الحمد لله الذي أكمل لنا الشرع، نحمده سبحانه حذرنا من البدع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا متبعا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، أتم الرسالة وأكمله على أحسن وجه وأبينه، حثنا على التمسك بهديه وسنته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى أصحابه وذريته وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة وبعد. فإن المسلم يقول في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي هو من أعظم الأدعية على وجه الأرض؟ وهذا الدعاء الجامع فيه خير الدنيا والآخرة، لأنه يريد من هذا الدعاء الثبات على الصراط، الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى وسلكه أنبياؤه ورسله وسار عليه الأولياء والصالحون، كما أخبر الله جل وعلا فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. المسلم يطلب في كل ركعة من ركعات صلاته أن يجنبه الله تبارك وتعالى صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. لماذا؟ لأنهم غيروا الدين، غيروا دينهم بالبدع والأهواء، وحرفوا أديان رسلهم إما بترك العمل بالمنزل مع علمهم، وإما بعدم العلم بالمنزل مع عملهم المخترع. فأهل الكتابين ضلوا وأضلوا، غيروا وبدلوا وحرفوا، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، ولذلك الله تبارك وتعالى ذكرهم لنا بالتفصيل الذي ليس وراءه أي تفصيل. ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورتي البقرة، فخص اليهود لأنهم المغضوب عليهم، وفي سورة آل عمران فخص النصارى الضالين. لماذا؟ حتى نحذر من صفاتهم ونبتعد من سلبياتهم، فلا نتفرق كما تفرقوا ولا نتنابز كما تنابزوا. نعتقد يقينا أن الله تعالى أكمل لنا الدين وحذرنا من تشريعات المخترعين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم حذرنا من المتبعين للمتشابهات، وبين أنهم يبغون الفتنة بين المسلمين والمسلمات. ولما كان للبدع خطرا بالغا على الدين، وذلك لأن المخترع المبتدع ببدعته واختراعه يزعم أن الدين ليس بكامل، ويلزم منه تكذيب الله عز وجل في خبره، وتكذيب القرآن في آياته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا الدين كاملا، وأنه أبقى شيئا للمستحسنين للمتأخرين لكي يحسنوا في الدين ما يشاءون. فالقول بتحسين البدع في الدين أمر خطير، ومن أظهر مخاطره اختلاف المسلمين، فهذا يخترع بدعة حسنة بزعمه، وهذا يخترع بدعة أخرى حسنة بزعمه، فتختلف الأمة بسبب هذه البدع وتتفرق الكلمة، وهذا ظاهر للبيان جلي في الأوطان. ومن حيث الإجمال ينبغي أن نعلم أن أصل الضلال عند المنتسبين إلى الإسلام من جهتين كما ذكرهم الله في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا أصل الضلال في المنتسبين إلى الإسلام جاء طائفة أوتوا من جهة الإفراط وطائفة أوتوا من جهة التفريط، إما الغلو والتشدد وإما التساهل والتجاهل. والتي أوتيت من جهة التفريط وهو حال أكثر طوائف المسلمين، فإنهم يزكون ويشهدون لأنفسهم بمجرد الانتساب، أنت مسلم خلاص يكفي، صار حالهم كحال النصارى الذين يقولون أنت اعتقد ببنوة عيسى عياذا بالله خلاص، لو تشرب الخمر تفعل المحرمات ما ترتكب فأنت من أهل الجنة. أصبح حال بعض المنتسبين للفرق هكذا، مجرد أن تعتقد بولاية فلان خلاص أن تدخل الجنة، مجرد أن تعتقد بإمامة فلان أنت تدخل الجنة. حتى جاء في الحديث أن في آخر الزمان أقوام يقولون عن الرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان. فعلى أي شيء يمدحونه؟ يمدحونه على مجرد الاسم، يمدحونه على مجرد الاسم. وتهاونوا هؤلاء حتى عدوا بعض المرتدين والمجرمين وجعلوهم في مصاف المؤمنين المتقين عياذا بالله تبارك وتعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أما الطائفة الأخرى التي أخذت بجهة الإفراط والغلو، وهؤلاء إنما يؤتون من جهة أنهم غلوا، ويأتي منهم البغي والعدوان والظلم والقتل والقتال. فإذا كان هذا الحال ينبغي علينا التحذير من البدع ومن أهل البدع، فهم قد يلبسون جلود الظأن وهم سباع، وملمسهم ناعم وهم ضباع، ويكونون حربا على المسلمين. فلذلك يجب على المسلم، حري بالمسلم أن يعرف صفات أهل البدع، لأن الأسماء قد تتغير. ولذلك لم يأتي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه حذر من طائفة من أهل البدع بالاسم، وإنما حذر بالوصف. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود: القدرية مجوس هذه الأمة. فوصفهم بمقالتهم ولم يصفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فذكر أوصافهم ولم يذكر أسماءهم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الوصف ملازم والاسم قابل للتغيير والتبديل. أهل البدع جعل الله تبارك وتعالى فيهم خواص بها يتصفون، وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات بها يعرفون. أما عددهم فكثير، كما سمعتم فضيلة الإمام وهو يذكر لنا حديث ابن ماجة: افترقت اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني الواحدة. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. إذن 72 فرقة من فرق الضلالة وهم في النار، ليس معناه أنهم كفار، لأنهم لو كانوا كفارا لما كان بينهم وبين اليهود والنصارى فرق، ولكنهم ينتسبون إلى الإسلام، عندهم بدع وجب أن يكونوا متوعدين عليها، وهذا أمر يرجع إلى الله جل وعلا كما توعد أصحاب الكبائر. إذن عدهم فرقة فرقة وذكر أوصافهم فرقة فرقة، فهذا أمر يصعب. ولذلك رأيت أن أذكر لكم ما ذكر العلماء من صفات أهل البدع. ما هي صفاتهم؟ أول هذه الصفات أنهم أهل فرقة. ما معنى أهل فرقة؟ يعني هذه جماعة المسلمين الصحابة ومن معهم، ثم جاءوا هم وقطعوا المسلمين إلى حزب، ثم هذا الحزب صار مثل القنبلة الانشطارية فيما بينها، أصبح هذه الفرقة هذه الفرقة فرقة تفترق كل يوم حزب وجماعة. مثلا لو تنظرون إلى بعض الأحزاب التي أسست قبل 30 و40 و50 و100 سنة وألف سنة، تجد أنها أسست وكانوا على جماعة واحدة، ثم تفرقت وتفرقت وتفرقت وتفرقت، ومنها من دثرت ومنها ما بقيت. فالخوارج فقط في عهد علي رضي الله عنه لما خرجوا كانوا فرقة واحدة، ثم تفرقوا على أنفسهم، كل فرقة منهم تكفر الأخرى، حتى وصلوا إلى أكثر من 20 فرقة. إذن الفرقة من سمات أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم يدعون الناس إلى أمرين لا ثالث لهما: اجتماع على كتاب الله، واجتماع على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. لا يدعون إلى تحزبات ولا إلى إنشاء أحزاب وجماعات، ولا يدعون الناس إلى أن يكونوا يعني جماعات ضد جماعة المسلمين، لا يرون هذا. وهناك أناس اليوم يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، طيب اللي ليس معكم ما حالهم؟ ما حالهم؟ هذه مصيبة الآن. لذلك من سمات البدع الفرقة، والله جل وعلا ذكر هذا في كتابه، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب، اختلفوا في الكتاب، ماذا يكون حالهم؟ لفي شقاق بعيد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن منهج الصحابة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه أوصاف ذكرها الله عنهم. وقال تعالى آمرا إيانا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله الديني هنا المقصود به القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا أن نعتصم بالقرآن، كما في حديث زيد بن أرقم قال: فما زال يوصي بالقرآن حتى توفاه الله عز وجل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثا، والله لو عمل المسلمون بهذه الثلاث لما تفرقوا ولا تشرذموا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا لمن ولاه الله أمركم. فهذا التفريق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا، والشيعة الواحدة شيعا. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأ الله نبيه فقال له: لست منهم في شيء. قال المفسرون: وهم أصحاب البدع، أصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. ولهذا نجد طوائف من أهل البدع تخرج ثم فيما بينها تتفرق وتتمزق إلى طوائف وفئات أخرى. لماذا؟ لأن الأول الذي أنشأ الفرقة على مقالة اخترعها، فربما يأتي بعده أو بعد بعده أو بعده بأجيال من يقول: ما دام هو اخترع لماذا أنا لا أخترع؟ بخلاف المتبعين للسلف فإنهم يمنعون الاختراع ويأمرون بالالتزام، وبالسمع والطاعة لنصوص الكتاب والسنة. لذلك يوصي سلفهم خلفهم بالسير على منهج واحد وهو النص المنزل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال رحمه الله: إن أكثرهم، يعني أصحاب الأهواء والبدع، قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا. ما أصلا ما هو همهم في التوحيد أصلا، يعبد الله ولا يعبد القبر، يعبد الله ولا يعبد الصنم، يعبد الله ولا يعبد النبي، مو همهم أصلا. ليس مقصودهم إقامة التوحيد بين الناس أهل البدع، ما مقاصدهم في الدنيا هذه الرياسات والجاه. لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم، وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله. أيها الإخوة، نحن نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع بينهم نوع تفرق على مسائل فقهية في أحكام الدين، لكن لم يتفرقوا في الاعتقاد. فدلنا ذلك على أنهم لما لم يتفرقوا في الاعتقاد أن هذا التفرق الذي وقع بينهم هو من التفرق السائغ الذي يسعنا. أما التفرق الذي سار إليه أهل البدع والأهواء فهذا هو المذموم. فمتى ما كانت أخوة الإسلام باقية في قلبك لأخيك المسلم، وإن لم يكن من جماعتك ولا من حزبك ولا من فئتك، فأنت صاحب السنة. وإذا كنت تحمل على أخيك المسلم ضغناء وشحناء وبغض وتكفير وتفسيق وتبديع، لماذا؟ لأنه ليس من حزبك ولا من جماعتك ولا من طائفتك، فهذه مصيبة، خصوصا إذا كان معها تكفير. إذن كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أن هذه المسألة من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فهم يدخلون تحت عموم قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هم أهل الأهواء. فيجب على كل ذي عقل ودين ولب أن يتجنب الهوى. أما يكفيك من مذمة الهوى اسمها هوى؟ اليوم يمان وغدا شام. لذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحفظ هذه الصفات. الصفة الثانية من صفات أهل البدع والأهواء اتباع المتشابه من النصوص، يتركون المحكمات، يتركون النصوص المحكمة الواضحة البينة، ويذهبون إلى النصوص المجملة. أنت تقول له: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تسبه أنت وتشتمه وتحكم عليه بالردة؟ قال: لأنه لم يقر بالولاية لفلان والإمامة لفلان. من أين أتيت بهذه الولاية والإمامة؟ من أين؟ إذن لا بد أن ندرك يا الإخوة أنهم يتبعون المتشابه، وهي التي نبه الله عليها في قوله في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم مع ما في قلبه من الزيغ عياذا بالله تبارك وتعالى، وهو الهوى كما سيأتي. مثل يأتي الخارجي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقولون له: كفرت. لماذا كفرت؟ يقول لهم: ما ذنبي؟ ما جرمي؟ يقولون له: حكمت الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. إيش فهموا من الآية؟ إنه ما يجوز أن يكون هناك قاضي، ما يجوز أن يكون هناك حكم بين شخصين متخاصمين. من أين فهموا هذا؟ من الآية. هذا دليل على أنهم يتبعون المتشابهات، وإلا فإن النص المحكم في القرآن الكريم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. النص المحكم في القرآن: حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن وجود الحكام، وجود القضاة، وجود الحكم بين الشخصين المتنازعين أمر مشروع، لكن هؤلاء يتبعون المتشابهات من الآيات ومن الأحاديث. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وفي رواية: فإياكم وإياهم، يعني جنبوهم. الصفة الثالثة من صفاتهم الزيغ، وهو اتباع الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ. والزيغ هو الميل، والزيغ هو الميل عن ماذا؟ والزيغ هو الميل عن ماذا؟ الميل عن الحق اتباعا للهوى. يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة وينبغي لنا أن ننتبه، أن الناس إذا اتخذوا الهوى مركبا فلا تسأل في أي بحر اللجج سيغرقون، ولا سيما إذا تركوا العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، يتخذون أناسا رؤساء يستفتونهم ويقدمونهم. ما تخصصه بيطري، ما تخصصه مهندس، فلكي، إخباري، مدرس المخاطبات. طيب لماذا؟ هذا ليس عيبا، ليس عيبا أن يكون الطبيب عالما ولا المهندس عالما، لكن العيب أن يكون عمره كله قد فني في طلب الطب والهندسة، ثم بعد ذلك في بين ليلة وضحاها وإذا به يدعي الدين والاستقامة ويريد التصدر أمام الناس. العلم الشرعي لا يتحصل هكذا، فهذا من اتباع الهوى، التصدر عياذا بالله تبارك وتعالى. الصفة الرابعة أن أهل الأهواء أخذوا جانبا من النصوص وتركوا الجانب الآخر، بمعنى أنهم لم يأخذوا الدين كلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي كل. والله جل وعلا حذرنا من هذه الصفة، كما أخبر أن هذه الصفة موجودة في أهل البدع من اليهود والنصارى، فسيكون موجودا في أهل البدع من المسلمين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال عز وجل عنهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يريدون الديمقراطية، يريدون الحرية، ولا يريدون تحكيم الشرع. يقول: هذه القرون الوسطى، هذه الزائغة، هذه لا تصلح، هذه تحجر، مدري إيش. يريدون أن يوفقوا بين هذا وهذا. كيف هذا؟ لا نعلم. هؤلاء أهل البدع أخذوا جانبا من الدين وتركوا الشمول، لهذا نجد بعضهم يأخذ جانب التشدد ويترك جانب الرجاء، والآخر العكس. ونجد من يحب التعبد ويهمل الدنيا والآخر عكسه، ومنهم من يحب بعض أهل النبي ويبغض البعض والآخر عكسه، ومنهم من يترضى عن بعض الصحابة والآخر عكسه، وبعضهم يؤمن بجانب التقدير وينفي اختيار العبد والآخر عكسه، وهكذا في جميع مسائل الدين. الصفة الخامسة من صفات أهل الأهواء والبدع أنهم يتركون كلام الله ورسوله لأجل كلام علمائهم وكبرائهم. تقول له: قال الله،
قال رسول الله، يقول لي بس شيخنا ما قال هذا، إمامنا ما قال، ولينا ما قال هذا الكلام. هذه الصفة عياذا بالله تكاد أن تكون قريبة من صفة اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الصفة، لا تقدم على كلام الله وكلام رسوله قول أحد كائنا من كان. قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال إمام دار الهجرة وقد أشار نحو الحجرة، كل قول يؤخذ ويرد إلا قول صاحب الحجرة صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مسلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العلماء ليسوا معصومين، ولا الأولياء ولا الأئمة، لا الحكام ولا العلماء ولا الأولياء ليسوا معصومين. المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب اتباعه. أما نترك السنن ونعرض السنن على أقوال علمائنا، نعرض السنن على أقوال علمائنا على أقوال طائفتنا وجماعتنا، فما وافق السنة فيه آراء الجماعة وآراء العلماء قبلناه، وما خالفت السنة آراء الجماعة وآراء العلماء تركناه، أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول الله جل وعلا، هذه صفة من صفات النفاق أيضا، يقول الله جل وعلا عن المنافقين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذه من صفات الكفار أيضا، فيجب أن يحذر المسلم من هذه الصفة، فقد يكون فيه صفة من صفة الهوى وهو لا يعلم. الصفة السادسة أيها الإخوة، أن أهل البدع قاطبة لا يعتدون بالسلف الصالح رضوان الله عليه، وهم الصحابة ومن بعدهم من العلماء الراسخين، فلا يبالون بفهومهم ولا بعلومهم ولا بفهمهم. يقولون أهل البدع، يقولون أهل الأهواء، يقولون هم رجال ونحن رجال. لو قالوا هم ذكور ونحن ذكور قبلنا هذا الكلام منهم، أما أن يقولوا هم رجال ونحن رجال فكذبوا والله، فإن الله وصف رجولتهم فقال عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكيف يكون هؤلاء مثل أولئك؟ يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي بعض الروايات ثم يفشو الكذب. إذن لا بد من فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لذلك لأن المحكم والمتشابه راجع إليهم، يعرفونها ويعرفون أهلها، فهم المرجوع إليهم في بيان ما ينبغي أن يتبع وما ينبغي أن يوقف عنده من المحكمات والمتشابهات. أهل البدع يتبعون عقولهم، مقاييسهم، أذواقهم، ومن أهم صفاتهم في هذا الباب اتباع الظن، اتباع الظن في المنزل، فدينهم المظنون والتخمينات والتوقعات والرؤى والأحلام والمنامات. يجلس أحدهم ويحكي لك القصص ويحكي لك المنامات، وكأن الدين قصص ومنامات. الدين القرآن والسنة، الدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول ورأي فقيه؟ لذلك ينبغي علينا أن ندرك أن الاختلاف يقع إذا تركنا فهم سلفنا الصالح، والله ذكر هذا في القرآن، قال وإن الذين اختلفوا فيه، أي في المنزل، لفي شك منه، عندهم ظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال تعالى عنهم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال جل وعلا: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلا ترى أهل الأهواء عند التنازع يرجعون إلى كلام الله ورسوله، بل يرجعون إلى كلام من سبقوهم بالبدعة والهوى وكلام المفترين من علمائهم. ذكر الدارمي رحمه الله بسنده عن عباد بن عباد الشامي رحمه الله أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف، وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم. قال: فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامها مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين في هياتهم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السالفين ولم يقتدوا بالمهاجرين. الصفة السابعة من صفات أهل البدع أنهم ينتقصون السلف الصالح ويطعنون فيهم، فتجد أحدهم إما أن يسبه أو يشتمه، وخيرهم يعني أقلهم شرا، وخيرهم من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم. كيف يكون هذا؟ بأي ميزان يكون هذا؟ هذا سمعناه ومكتوب في الكتب وموجود وينطق بها الناس اليوم، انتقاص السلف أو سبهم أو شتمهم أو الطعن فيهم، هذه من صفات أهل البدع. كلما دخلت أمة لعنت أختها. أما المؤمنون الصادقون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والقدرية والسبئية والخوارج وإلى آخره، كلهم لا تجد في قلوبهم سلامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يطعن في معاذ، وهذا يطعن في أبي هريرة، وهذا يطعن في الصحابة كلهم، وهذا يطعن في آل البيت، وهذا يطعن في كذا، وهذا يطعن في الأئمة، وهذا تجدهم هكذا عياذا بالله تبارك وتعالى، كأنهم يقولون ليس ثم علم إلا علمنا. الصفة الثامنة من صفات أهل البدع والأهواء أن كل طائفة تكفر الأخرى. يعني الخوارج طائفة واحدة، ثم تجد أنهم يتفرقون فيما بينهم، تكفر كل فرقة الأخرى. فالأزارقة كانوا يكفرون الصفرية، والصفرية كانوا يكفرون الإباضية، وهكذا. وهذا من العجائب. وهكذا نجد في السبئية الرافضة من يكفر بعضهم بعضا، وهكذا نجد في المعتزلة. المعتزلة تفرق إلى أكثر من 20 فرقة، كل فرقة تكفر الأخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم، كما يفعله الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروم، إذا تمكنوا قتلوا. ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه، إما بسلطانه وإما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين. مع العجز أهل البدع إذا كانوا عاجزين يشبهون المنافقين، يقولون نحن معكم ونحن معكم ونحن معكم، يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين. وذلك لأن البدعة مشتقة من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين ومع العجز ينافقونهم. والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار، ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يشرع له من المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا. قال: ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير ولا بالقتل ولا بغير ذلك، بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله. مثال على ذلك، عاش الروافض إبان الخلافة الأموية، إبان الخلافة العباسية، ما قد قتلهم، ما قالوا نبيدهم. القدرية عاشوا إبان الخلافات كلها، ما حد أبادهم مع القدرة عليهم، لأنهم يستعملون فيهم دين الله عز وجل، يرشدونهم يعلمونهم. لكن هم إذا تمكنوا، لما تمكنت المعتزلة في بغداد إبان خلافة المأمون والمعتصم والمتوكل، ماذا حصل؟ قتلوا أهل السنة، سجنوا أهل السنة، ضربوا أهل السنة، شردوا أهل السنة، هذا حالهم. فأهل السنة يعيش في كنفهم أهل البدع آمنين مطمئنين، كما أن اليهود والنصارى يعيشون في بلاد المسلمين تحت الذمة والعهد آمنين مطمئنين. أما إذا تمكن أهل البدع من الحكم والسلطنة فإنهم لا يقيمون للسنة وزنا ولا لأهل السنة وزنا، بل يقتلونهم. لهذا قال رحمه الله: والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز بالمداراة. ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك، بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله، كما فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية. وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي رضي الله عنه الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة، وعامة ما كانوا يستعملون معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم، مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم، لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم. وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم، بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه، كما كان سلف المؤمنين يفعلون، وكما أمرهم الله في كتابه، حيث أمرهم بالصبر على الحق، وأمرهم ألا يحملهم شنآن قوم على ألا يعدلوا. الصفة التاسعة: أن أهل البدع والأهواء ينتسبون إلى أسماء محدثة ومقالات ومذاهب مخترعة، فهذا إلى مقالته، وذا إلى حزبه، وذي إلى شيخه، ولكنهم لا ينتسبون لا إلى القرآن ولا إلى السنة ولا إلى السلف. لماذا؟ لأنهم لا يرون الحجة في هذه الأشياء. لا ينتسب أهل الأهواء والبدع لا إلى السلف ولا إلى القرآن ولا إلى السنة، وإنما ينتسبون إما إلى شيوخهم فيقولون فلان مريسي وفلان مرداري وفلان كذا، وإما ينتسبون إلى المقالات يقولون نحن المقدرية أو المرجئة أو المعتزلة، أو ينتسبون إلى رؤسائهم فيقولون نحن الإباضية أو إمامية وهكذا. أما أهل السنة فإنهم لا ينتسبون إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله وسلف الصالح رضوان الله عليهم. عاشرا من صفاتهم: تجويز الكذب والتقية لأجل المذهب ولتقريب الناس وتكثير سوادهم، فيكذبون ويكذبون بالحق ويكفرون الخلق، فلا علم عندهم ولا رحمة، وإذا قامت عليهم الحجة أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكنهم. فأهل البدع من سماتهم تجدهم ملتحين وعلماء، ولكن يكذبون. لماذا يكذبون؟ قال لمصلحة الناس، نبي نجذب الناس. يلقي لك خطبة نص كذب، يجيب لك قصة كلها كذب مخترع، لما تسأل عنها ما لها وجود. لماذا؟ لأنهم يظنون أن الدين ناقص، لا يمكن جلب الناس إلا بهذه الطريقة. ذلك لأنهم مع النصوص الشرعية في الظن وليسوا على يقين. فهذه من صفة من صفات أهل الأهواء والبدع، وإن كان بعض البدع كالخوارج الأولين كانوا يرون الكذب كفرا، ولكن هذه صفة غالبة. الحادية عشر، الصفة الحادية عشر: التعبد بما ليس مشروعا. فهذه من سمات أهل البدع، كل فرقة وطائفة تتعبد بما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سألنا الناس: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تربة معينة؟ يقولون لا. إذن لماذا تتعبدون بتربة معينة؟ هل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعبد الله بسب فلان وفلان؟ لا. لماذا إذن تتعبدون الله بالسب والشتم؟ فمن سمات أهل البدع أنهم يتعبدون بما ليس مشروعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، الحلق جائز، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق؟ وفي رواية تسبيد قال العلماء أنهم يتركون التحليق أنهم يحلقون رؤوسهم تعبدا في غير حج ولا عمره، إذن تعبدوا بما ليس المشروع. أما رواية التسبيد فمعناه أنهم يتركون شعورهم تعبدا، لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بترك شعره، لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه إلا في حج أو عمره، فهؤلاء يخترعون. وهكذا يتقربون إلى الله بالترانيم، يتقربون إلى الله جل وعلا بالترانيم وبالأناشيد وبغير ذلك من الأشياء، لا يتقربون إلى الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية عشرة التعصب لما اخترعوا من البدع والأهواء والولاء عليها وبها، فلا يتعصبون لله إذا عبد غيره ولا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت سنته ولا إلى القرآن إذا خولفت حدوده، وإنما يتعصبون إذا أن أحدا تكلم عليهم، هذا هو الذي يجعلهم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله فيهم من صفات الكفر أنه إذا دعي الله وحده اشمأزوا، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الصفة الثالثة عشر أيها الإخوة أنهم أهل بغي، يتجاوزون على من خالفهم ويفترون على من خالفهم. يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وبالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الصفة السادسة عشرة استماتتهم في عباداتهم حتى إن أحدنا يحقر نفسه عند عبادته، يشوفه يقوم الليل الذكر صدقات نفقات يرى أن صلاته ليس بشيء أمام صلاته ولا تعبدنا شيء أمام تعبدهم ولا تفانينا بشيء أمام تفانيهم، فهذه من سمات أهل البدع، ذلك لأن الشيطان يؤزهم أزا. وأما أهل السنة فإن الشيطان يكسره ويخذله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. وأنا كنت في الحج في أحد السنوات رأيت رجل قائم في عرفات من بعد صلاة الظهر يدعو وأنا أرقبه، أنا دعوت وتعبت وتغديت ودعوت وتعبت وأكلت ودعوت وتعبت وجلست وهو يدعو يدعو يدعو، وفي أثناء دعائه وإذا به يستغيث بغير الله، كل هالتعب هذا كله وفي أثناء دعواته استغاثة بغير الله عز وجل، فتذكرت لماذا لا يتعب، لماذا لا ينصب، لا يجد تعبا لأنه في سبيل الشيطان. لذلك أيها الإخوة هذا الحديث عظيم، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، لا تشك أنت على الحق وإن كان صلاتك أقل منه، فالمحافظة على الفرض والواجب والسنن مع الاقتصاد خير من الاختراع والبدع عياذا بالله جل وعلا. الصفة الخامسة عشرة أن أهل البدع أكثر الناس انتقالا وأكثر الناس عدم ثبات، اليوم يفتون بشيء وغدا عكسه، فتجدهم اليوم على مذهب وغدا على رأي بخلاف أهل السنة الثابتين. فأهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه في موضع آخر، بل وتكفير لقائله في موضع آخر، وهذا دليل على عدم اليقين. ولذلك لما قيصر ملك الروم سأل أبا سفيان قال: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره: من جعل وغيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. اليوم يفتي بالمظاهرات وغدا يفتي بحرمتها، اليوم يكون مع الجماعة الفلانية فيرى ضلال الجماعة الفلانية، وغدا يحصل بين جماعته وتلكم الجماعة تقارب فيرى عدم ضلالها. أما أهل الحق ما عندهم هذا الكلام، أهل الحق يقولون أن هذه الفرقة ضالة، والله الحاكم تقرب إليهم ولا ابتعد عنهم هي ضالة ضالة، ما تختلف، ثبات عندهم. ولذلك من علامات أهل السنة الثبات، ومن علامات أهل البدع إياذن بالله تبارك وتعالى الهوى. اليوم فتوى وغدا فتوى، اليوم يمين وغدا شمال، اليوم يتقدمون ويتأخرون ويرتفعون وينزلون وهكذا. الصفة السادسة عشرة: الجدال وحبه والدندنة حول الجدال عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. هذه الصفة الأخيرة أختم بها الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيهم فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال الله جل وعلا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. فمن شأن أهل البدع أنه يجادل في المتشابهات ويقيم النزاع على مسائل الإيمان، وذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم. جاء عن حماد بن زيد أنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمون إلى طلوع الفجر، يتخاصمون يتجادلوا. قال: فلما صلوا جعل عمرو يقول: هي أبا معمر، هي أبا معمر، يعني خلنا نتجادل مرة ثانية. قال حماد بن زيد: فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم فإياكم وإياهم، ثم لا يرجع ولا يرعوي، فاعلموا أنه زيغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. وهؤلاء تجدهم يجادلون، ليتهم يجادلون بالقرآن، يجادلون بالمنطق والفلسفة والذوق والوجد، يقللون من علم الشريعة ويعظمون علومهم. حتى قال عمرو بن عبيد مقولة شنيعة. عمرو بن عبيد ماذا قال؟ قال: ألا تسمعون ما كلام الحسن، طبعا هو من أقران الحسن البصري وابن سيرين، قال: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقى. يعني إيش يقصد بها؟ يعني يقول الحسن البصري وابن سيرين ما عندهم علم إلا علم الحيض، تقليل من علماء السلف وعلم الشريعة. وقال غيره عياذا بالله من أمثال عمرو بن عبيد ماذا قال؟ قال: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا كلام الناس اليوم، نسمع الناس اليوم يقولون عن علماء أهل السنة أنهم لا يفقهون الواقع، ما عندهم إلا حيض ونفاس، علماء حيض ونفاس، علماء حيض ونفاس. والله الذي لا إله إلا هو، إن امرأتك إذا حاضت ما تعرف تفتيها، تسأل ابن باس. فكيف تقول هذا الكلام؟ الخاتم أيها الإخوة: الفرقة أمر كوني لا واقع لا محالة، والسعيد من لم يكن سببا للفرقة ولا من أهل الفرقة، بل كان من أهل السنة داعية إلى جمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الأهواء والبدع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم ينبغي علينا أيها الإخوة، والواجب علينا أيها الإخوة، أننا نصير إلى ما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم أن نصلي الجمعة والجماعة مع المسلمين في مساجدهم، وأن نوالي المسلمين وجماعتهم، وأن نسمع ونطيع لولي الأمر بالمعروف، وإن رأينا من بعضهم ضلالا أو غلوا وأمكن إهداؤه وإرشاده أن نبذل معه جهدنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يفعل ذلك ما أمكن، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السني أيها الإخوة إن سئل عن شيخه ومقتداه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن سئل عن طريقه قال الاتباع، وإن سئل عن ثيابه التي تميزه عن الغير، ها لون أخضر ولا أبيض؟ لا، لباس التقوى. وإن سئل عن مذهبه قال تحكيم السنة، وإن سئل عن مقصوده ومطلبه قال نريد وجه الله، وإن سئل عن رباطه وعن مكان عبادته قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإن سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإن سئل عن مأكله ومشربه قال الحلال من الطيبات. وإن سئل عن معظميه قال الصحابة والسلف. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يبعدنا من أهل الأهواء والبدع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.